السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
أهلا بكم. العناوين: بعد دعم ترامب أمس رسالة فرنسية لعون مؤتمرا الدعم قبل نهاية العام. سير تنفيذ خطة الجيش في لقاءات وفد بريطاني، وبين رجي ونظيره المصري إشادة بقمة شرم الشيخ. ملف الموقوفين والسجناء إلى الواجهة، ووزير العدل السوري: تعهدنا للبنان بمعلومات عن الاغتيالات في عهد بشار الأسد. شركة تنورين مياهنا مطابقة للمعايير الصحة، الإجراء المتخذ يلغى فورا إذا وقطر تسحبها من أسواقها. وزير المال: التركيز على تحسين الجباية لا فرض ضرائب جديدة. حماس تخرق فتقلص إسرائيل مساعداتها الإنسانية وتقفل رفح. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي ورانيا غصيبي. في السياسة، ما زال جو السلام الذي أرسته قمة شرم الشيخ مخيما على المنطقة وعلى لبنان رغم خروقاته المعتادة. فاليوم أيضا أتى دعم رئاسي فرنسي بعد جرعة الرئاسة الأمريكية أمس، على أن العبرة في مضي سلطات لبنان على مسار بسط سلطتها الفعلية. في المقلب الآخر، عادت قضية السجون السورية والمفقودين هناك إلى الواجهة، ويرشح أكثر من خيط التأكيد على العمل والتعاون في هذا الملف. أما في الصحة، فملف تنورين ما زال مشتعلا في انتظار النتائج النهائية، علما أن الوزارة تقول إن القرار يلغى إذا طبقت المعايير. الشركة تؤكد أن مياهها براء من أي شائبة.
في التفاصيل، ماكرون في رسالة لعون: مصممون على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان ونشاط القصر مع مارسيل العيلي.
تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد فيها تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان، الأول مخصص لدعم الجيش اللبناني والثاني للنهوض بلبنان وإعادة الإعمار فيه. وحيى ماكرون في رسالته القرارات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عون لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية. واطلع رئيس الجمهورية من وزير الإعلام بول مرقس على التحضيرات الجارية لانعقاد الملتقى العربي في بيروت في 29 من الشهر الجاري، كما تطرق البحث إلى مسار مشروع قانون الإعلام الجديد في لجنة الإدارة والعدل النيابية. واطلع رئيس الجمهورية من وزيرة السياحة لورا الخازن على التحضيرات الجارية للموسم السياحي الشتوي، كما أبلغته بارتفاع مداخيل الدولة عقب إعادة افتتاح مغارة جعيتة وتنظيم العمل فيها، إضافة إلى مواكبة وزارة السياحة لزيارة البابا لاون 14 إلى بيروت نهاية الشهر المقبل. وعرض رئيس الجمهورية للتطورات مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، كما التقى وفدا من حزب حركة التغيير برئاسة المحامي إلي محفوظ الذي جدد الدعم المطلق للجيش اللبناني ودعا إلى منح العهد ورئيس الجمهورية الفرصة الكاملة لمواصلة العمل انطلاقا من حرص العهد على استمرارية عمل المؤسسات وعلى الالتزام التام بالإطار الدستوري. مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
وفي عين التين، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد العسكري في حضور السفير البريطاني تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية. كما التقى بري نائب رئيس الحكومة طارق متري ومستشار رئيس الجمهورية أندري رحال ونائبة بهية الحريري.
إلى ذلك، أكد المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية بعد لقائه وزير الدفاع ميشيل منستا مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش في هذه المرحلة الدقيقة، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.
وتطرق المجتمعون إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح ومراحل تطبيقها، إضافة إلى انتشار الجيش وفقاً لـ 1701. وتناول البحث التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية 26.
الوفد البريطاني زار اليرزي وعرض مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين جيشي البلدين. كما بحث هيكل مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي التعاون الثنائي وما أدت إليه قمة شرم الشيخ للسلام. ولفت المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إلى أن الجانبين استعرضا مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر لتعزيز أطر التعاون في مختلف مجالات البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
رجي أشاد بنتائج قمة شرم الشيخ وما تمخضت عنه من انفراجة مهمة في الجهود الرامية إلى وقف الحرب، وأعرب عن بالغ التقدير للدور القيادي الذي يطلع به الرئيس المصري في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي وقيادة المساعي العربية والدولية توصلا إلى اتفاق دائم يضمن حقن الدماء وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كشفت المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان كانديس أردييل أن القرار الأممي القاضي بتقليص قوات حفظ السلام حول العالم بنسبة 25% يفرض تحديات كبيرة على بعثتها في الجنوب، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات صعبة في ظل توقعات بتأثر قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها بشكل كامل رغم الجهود للتنسيق مع السلطات اللبنانية والدول المساهمة لتقليل الأضرار قدر الإمكان. وأوضحت أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تعرقل سير تنفيذ القرار 17-1 وتحد من قدرة الجيش على الانتشار الكامل جنوبا، مؤكدة أن التعاون بين اليونيفيل والجيش لا يزال قائما وهو متين عبر دوريات يومية وخطط مشتركة.
يعود مساء اليوم إلى بيروت رئيس الحكومة نواف سلام بعد زيارة إلى باريس استمرت 4 أيام أجرى في خلالها اتصالات مع مسؤولين فرنسيين وأمريكيين وسعوديين وعرب، وزيارة بقيت بعيدة من الإعلام.
نيويورك تبحث في 1559 شرب المخلوف.
تقرير خاص.
القرار 1559 عاد إلى الأضواء من جديد خلال اجتماع عقد في مجلس الأمن في نيويورك بين 15 دولة منها 5 دول دائمة العضوية. هذا القرار كان صدر في خضم مرحلة سياسية دقيقة عاشها لبنان في عام 2004 على وقع التجاذب حول التمديد للرئيس إميل لحود والتأثير السوري المباشر على القرار اللبناني. الكاتب والمحلل السياسي جورج شاهين أكد للبنان الحر أن هذا القرار أكمل القرارات الدولية السابقة.
واضح دائما أن هناك من يرفض النقاش بهذه القرارات الدولية. 1559 هو القرار الذي صنف الوجود السوري بطريقة غير شرعية في لبنان، وهو متمم وهو كان محطة تحضيرية للقرار 1680، وهناك قرار لا يذكره الكثر وهو 1696 وهو الذي يؤكد على مضمون هذه القرارات جميعها. من الطبيعي أن يقوم محور الممانعة أو ما كان يسمى بهذا المحور يرفض القرار 1559 لأنه تحدث عن سحب الجيش السوري في حينه وحل الميليشيات المسلحة ونقل السلاح إلى القوى الشرعية والعسكرية. القرار مكمل لباقي القرارات. لبنان الرسمي لا يمكنه أن يتجاهل أي من هذه القرارات، والدليل عندما عرض الجميع العودة إلى هذه القرارات جاء تفاهم 27 تشرين الثاني 2024 ليحيي كل هذه القرارات. قد يعتقد البعض أن العودة إلى هذه القرارات هو من صلب عمل مجلس الأمن الدولي. ليس هناك قرار يا عزيزي يصدر عن مجلس الأمن إلا ويكون تتمة لقرارات أخرى.
وبعد مرور أكثر من عقدين على صدوره لا يزال 1559 عنوانا دائما في النقاش السياسي اللبناني بين من يراه ضمانة للسيادة ومن يعتبره أداة ضغط دولية تستخدم لمصالح القوى الكبرى في المنطقة.
في تطورات الجنوب جرح شخصان في انفجار صاروخ من مخلفات الحرب بين بلدتي تبنين وحارسة.
واليوم انتشرت دبابات إسرائيلية في موقعي المالكية وجل الدير بعد توجه عدد من المزارعين في عيترون إلى كروم الزيتون.
مياه تنورين تؤكد مطابقتها المواصفات وتحتفظ بحقها في الادعاء. ريشار حرفوش.
في ضوء ما أثير أخيرا حول القرار الصادر عن وزير الصحة بالوكالة نزار هاني والمتعلق بمياه تنورين، عقدت شركة ينابيع مياه تنورين مؤتمرا صحفيا، وقال رئيس مجلس إدارة شركة تنورين جورج مخول: مؤسف ما صدر عن وزارة الصحة، خصوصا أن العينة التي استند إليها لم تسحب وفق الأصول المعتمدة ولا بحضور أي ممثل عن الشركة كما تفرض الأصول. وقال:
أنا اللي شفته من المواطنين اللبنانيين وبالأكترية كانوا محبتهم لتنورين وكان رفضهم للي صار، وهذا اللي خلينا هيك شوي مرتاحين نفسيا. أنا اللي خليني ضل مرتاح وخليني ضل واقف هو الناس اللي عندها ولاء لتنورين ومحبة لتنورين، ما بتصدق اتصالات لوجه الضوء، الناس من برا يقولوا لي نحن بننزل هلأ نوقف حتى. هذا اللي خلينا مرتاحين ورح يضل خلينا مرتاحين، لأنه الناس بتعرف شو عم يشربوا، ولون سنين وربية ولاد كانوا طفالة صاروا اليوم خريجين جامعات وعم يشتغلوا برات لبنان، وبعدهم بتلفنوا لنا بيقولوا لنا بنشرب تنورين. نحن ربينا أجيال على تنورين، مش لحادث صغير مثل هيدا، ما معروف كيف صار ومين مسؤول عنه وصل لهون. الشركة مكملة والشركة قوية والمي نظيفة، يعني صرنا بس نسمع اللي عم يحكي ضدنا صرنا نضحك قد ما شفنا ناس واقفه معنا. حتى كل المطاعم، اصحاب المطاعم، اصحاب السوبر ماركت، في اصحاب مطاعم ما راح سميها قالوا لنا الانيني على الطاوله بيحب يقعد اهلا وسهلا وما بده الفل، نحن ما منشيلها. سوبر ماركتات قالوا لنا الكبيره نحن انينتكم ما بتنشيل عن الشلف، لانه نحن بنعرف مين انتم بنفحصها نحن على طول.
وياتي هذا المؤتمر الصحفي في اطار حرص الشركه على توضيح الحقائق ووضع الراي العام امام المعلومات الدقيقه المتعلقه بجوده مياه تنورين ومطابقتها الكامله للمواصفات والمعايير اللبنانيه والدوليه المعتمده. من شركه تنورين في بيروت، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
وبعد ظهر اليوم افيد عن سحب وزاره الصحه في قطر مياه تنورين من الاسواق المحليه، وناشدت المستهلكين التوقف عن استخدام المنتج مع دعوتهم إلى إرجاعه إلى نقاط البيع أو التخلص منه بشكل آمن عبر فتح العبوة وسكب محتواها في مجرى المياه.
وبعد الضجة التي أثيرت، أوضحت وزارة الصحة أن القرار صدر عن وزير الصحة بالوكالة لوجود الوزير الأصيل خارج الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنها تتابع بمسؤولية مسار فحص عينات أخرى من مياه الشرب الموجودة في الأسواق باسم تنورين في المختبرات، وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على شيء مقتضى. كما أكدت أنها باشرت بأخذ عينات من عبوات مياه الشرب في الأسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها. وشددت على أن هذا الإجراء المتخذ بحق تنورين يلغى فورا إذا اتخذت الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وصون سمعة الشركات اللبنانية في حال التزامها بالمعايير الصحية.
وزير العمل محمد حيدر أعلن بدوره أن الوزارة تتابع الملف بكل اهتمام وجدية، وأعلن دعم الوزارة القرار المتخذ من وزارة الصحة، وأكد في الوقت نفسه وقوفه بشكل كامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتأثرين وحرص وزارته على متابعة أوضاعهم عن كثب بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي.
نقيب الصيادلة جو سلوم دعا إلى أخذ المزيد من العينات وإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل منعا لأي خطأ مخبري قبل القضاء على سمعة منتج لبناني أيا يكن هذا المنتج وطبيعته وما له من تأثير سلبي على طبيعة لبنان السياحية وصادراته على قلتها واليد العاملة التي تعتاج من صناعته.
من جهتها تمنت الهيئات الاقتصادية على وزير الصحة تعليق القرار، وأشارت إلى أن تمنيها يأتي انطلاقا من عراقة الشركة والسمعة الجيدة التي تتمتع بها لدى اللبنانيين وحفاظا عليها وعلى ديمومة عمل عمالها.
على خط آخر، أصدرت بلدية كفر حتى بيانا أشارت فيه إلى تلوث جرثومي في المياه المستعملة للخدمة المنزلية، ورجحت أن تكون المياه المنقولة في الصهاريج سبب المشكلة. أضافت: بعد إجراء فحوص على بعض عينات المياه ثبت لدينا بالدليل المخبري وجود جرثومة إيكولي في بعض خزانات البلدة التي تعتمد أحيانا على المياه المنقولة بالصهاريج، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر ريثما يتم إجراء فحوص إضافية من قبل البلدية للكشف عن مصدر الجرثوم ومعالجة الأمر.
في ملف الموقوفين والسجناء السوريين عقد لقاء بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوري. وقال متري بعد اللقاء:
معالجة قضية السجناء اللبنانيين بسجن لبنان قضية مختلفة، تعنينا كحكومة لبنانية ما بتعني السوريين، يعني تخص اللبنانيين، وحتنبحث قريبا لأنه عندنا مشكلة بانتظام السجون وعندنا مشكلة بالبطء في البت بمصير.
سيتم معالجة الملف السوري واللبناني ما زال
لا لا الموضوعين لازم يتعالجوا بس مش مرتبطين. معالجة مع السوريين نعم طبعا بدك أساس قانوني على أساسه تعالج هذه المشكلة. المفقودين اجتمعت الهيئة اللبنانية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً في لبنان مع الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في سوريا وتبادلوا اللوائح وبلشوا يشتغلوا.
قررتوا لموضوع حبيب الشرطون
يلي مقرر الاجتماع للبحث بقضية السجناء والموقوفين السوريين والسجون اللبنانية. الأمر الثاني إنه لبنان رايد إنه يصير في تعاون مع السلطات السورية بإعطائنا المزيد من المعلومات عن اللبنانيين ارتكبوا جرائم أو سوريين ارتكبوا جرائم بلبنان ويمكن يكونوا موجودين بسوريا.
متري قال لسكاي نيوز عربية إن عدد الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ نحو 2300.
من طرابلس الحجار يقول: تعاون لبناني سوري لمعالجة ملف السجناء. محسن السقال:
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الدولة ستكون دائما إلى جانب أهلها في طرابلس والشمال وكل لبنان، مشددا على أن الأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة تأمينه. ولفت الحجار إلى أن الإجراءات التي ستتخذ حيال السجناء السوريين ستطبق أيضا على السجناء اللبنانيين حرصا على المساواة والعدالة. كلام الحجار جاء خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ترأسه اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس، وشدد الحجار على أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد في أيار المقبل.
وزارة الداخلية والبلديات عم نعمل كل الجهد وعم نشتغل بتطبيق القانون الساري المفعول حالياً. أي تعديلات تصدر في حينها عن مجلس النواب نحن حاضرين لها بأحسن ظروف وبحياة كامل من الدولة وبشفافية مطلقة، وهذا الأمر أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، وحتى دولة رئيس مجلس النواب أكد على هذا الموضوع. وبالتالي بعتقد أصلاً هذا مطلب الناس ونحن واجباتنا أنه نلبي طلبات الناس.
محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
في هذا الوقت أعلنت وزارة العدل السورية أنها أحرزت شوطا كبيرا في مناقشة جهود معالجة ملف الأسرى السوريين في لبنان بالتعاون مع الجانب اللبناني. وقال وزير العدل السوري: تعهدنا للبنان بالكشف عن المعلومات المتوافرة عن الاغتيالات في عهد بشار الأسد.
وأعلنت وزارة العدل في بيان أنه في ضوء الاجتماع الذي عقد بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد السوري والذي استمر لساعتين في المقر السابق لرئاسة الحكومة، تم تحقيق خطوات متقدمة جدا لجهة إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين. ولفت إلى أن وزير العدل أكد أن الاجتماع ساده جو إيجابي ومثمر وتقدم ممتاز في كل الملفات المطروحة. وأعطى وزير العدل السوري وعدا رسميا للوزير نصار بمتابعة حيثية لمطالبه، وتم الاتفاق على توفير الدعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسرا وتسليم المعلومات المتوفرة عن الأعمال الأمنية التي حصلت في لبنان إبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية، والبحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية. وأشار إلى أن إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي على أن تستكمل بخطوات ولقاءات إضافية في المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأبدى الطرفان حرصهما على احترام سيادة الدولتين.
على الخط القضائي عقد الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اجتماعا مع المحققين العدليين بهدف الاطلاع على ما آلت إليه الملفات التي يحققون فيها والمعوقات التي قد تكون حالت حتى تاريخه دون إنهاء عدد منها، وطلب منهم العمل على إصدار القرارات المناسبة بموضوعها رغم كل الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها في هذا المجال.
شدد وزير المال ياسين جابر في لقاءات مع صندوق النقد الدولي على أهمية معالجة التزامات مصرف لبنان بطريقة قانونية وشفافة تحافظ على الاستدامة المالية، لافتا إلى أن الحكومات تطبق خطة مالية متوسطة الأجل تركز على تحسين الجباية لا على فرض ضرائب جديدة.
واليوم التقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر جابر ووزير الاقتصاد عمرو الإبساط، وجدد الجاسر تأكيد التزام المجموعة بدعم لبنان في تجاوز التحديات واستعادة الاستقرار والازدهار وتعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المبادرات ذات الأولوية لضمان أثر ملموس ومستدام.
أكد نائب فؤاد مخزومي بعد زيارته مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان مترئسا وفد منتدى الحوار الوطني أن لبنان يجب أن يستفيد من السلام، داعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة الميليشيات.
أؤكد على ضرورة الانتخابات النيابية في موعدها المحدود من دون تأجيل أو تلاعب، لأن إرادة الشعب هي أساس الشرعية. كما أطالب بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب 128 لا فقط لستة مقاعد، لأن مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز 31% ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد من زمن طويل. هؤلاء اللبنانيون هم نبض الوطن في الخارج، ويجب أن يكون صوتهم شريكا كاملا في رسم مستقبل لبنان. وأشدد كذلك على أهمية تفعيل المراكز الكبرى الميجا سنتر يوم الانتخابات لضمان الشفافية والحرية وسهولة التصويت لكل المواطنين بعيدا عن الضغوط والممارسات الغير ديمقراطية.
قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس أننا لا نزال على الموقف ذاته بالنسبة لقانون الانتخاب واقتراع المغتربين، كاشفا لموقع الام تي في أن وفدا من الكتل النيابية التي تشكل أكثرية المجلس بصدد التحضير لزيارات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتشديد على أهمية مشاركة المغتربين وإيصال الصوت الاغترابي الصارخ الذي يريد انتخاب 128 نائبا، وللطلب منهما الانضمام إلينا في هذه المعركة لأن وجودهما في صلبها وقيادتهما لها أمر أساس. وعن موقف بري قال عقيس أن ما نريده بشكل خاص هو مطالبة رئيس الحكومة بإصدار مشروع قانون معجل مكرر لإلغاء المادة 112، وبذلك نضغط على بري الذي لا يزال مصرا على قراره الفردي بتعطيل رأي الأكثرية النيابية.
بدوره كشف عضو كتلة لقاء ديمقراطي النائب بلال عبدالله أنه يعمل على تسوية معينة في مجلس النواب فيما خص قانون الانتخاب، قائلا من موقعنا الوسطي نحاول أن نساعد على خلق تسويات، فنحن مع إجراء الانتخابات في موعدها ولا يجوز التأجيل في لحظة سياسية كهذه.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصطفان كتب على منصة إكس أن إعادة إعمار لبنان لا تبنى على الفوضى ولا تستعاد الثقة مدام القرار موزعا بين دولة تحاول ودولة تعطل، مضيفا أن منطقة الدولة يعني سيادة واحدة وسلاحا واحدا ومؤسسات تحتكر القوة والقرار، والمجتمع الدولي لن يستثمر في وطن يتنازع فيه منطقا.
شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي في فعاليات معرض جيتكس جلوبل 2025 في دبي، وعرض شحادي خطط عمل وزارته على المستوى الوطني موضحا مسار التحول الرقمي في لبنان وأولويات تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
عدوان قانون الإعلام قريبا إلى الهيئة العامة. هنادي سمرة.
لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الإعلام بول مرقص تابعت بحث تعديل قانون الإعلام على أن تكثف جلساتها الأسبوع المقبل لإنجازه قريبا وإحالته إلى الهيئة العامة بالصيغة النهائية التي تؤمن صدور قانون عصري متطور ويحمي الحريات الإعلامية، كما قال النائب عدوان الذي تحدث أيضا عن إنجاز 3 قوانين تتعلق بتعديل قانون تحديد شروط استعادة الجنسية، تنظيم شؤون الإفتاء للطائفة العلوية، وتعديل قانون إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان، وإحالتها إلى الهيئة العامة لإقرارها.
أنا شايف لجنة الإدارة والعدل ثلاث قوانين، وبقي قانون الإعلام يلي وعدنا بإنجازه بأسرع وقت، عم تشتغل عليه بجلسات متتالية لحتى تنجز القوانين يلي أقروا اليوم ورح ينرفعوا على الهيئة العامة. هن ثلاث قوانين: القانون يلي بيرمي لتعديل قانون تحديد شروط استعادة الجنسية، بعد في كتير طلبات لا يستحصلوا على الجنسية ما بد فيهم، وفي بعد إمكانية لطلبات جديدة، وبالتالي نعمل هالاقتراح أخر اليوم، وهلأ بده يسلك طريقه إلى الهيئة العامة لإقراره، ومنكون فتحنا مرة جديدة البيت للبنانيين يلي بيستوفوا الشروط ليستعيدوا الجنسية تبعه.
من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى رسالة خطية من أمانة سر دولة الفاتيكان، سمن فيها البابا لاون الرابع عشر موقف المسؤول لأبي المنى باعتبار الأديان مدعوة إلى خدمة الإنسان وحماية حياته وحقوقه وتعزيز ثقافة الأخوة والرحمة وبذل الجهود لتحقيق السلام في المنطقة، كون السلام هو الطريق الوحيد الذي يضمن للشعوب كرامتها وأمنها. وأبدى الكرسي الرسولي للشيخ أبي المنى ألمه الكبير إزاء الأحداث المأساوية التي طالت الأبرياء من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء.
أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
بعدما سلمت حماس 4 جثامين فقط من الرهائن خلافا لما نص عليه الاتفاق، قررت إسرائيل تقليص إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ومنع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح. وعلى الرغم من تشديد حركة حماس على التزامها الكامل ببنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفاق وقف النار في غزة، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن القيادة السياسية في إسرائيل وافقت اليوم على توصية المؤسسة الأمنية بفرض عقوبات على حماس. هذا وكشفت إسرائيل اليوم أن مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعمل على تهدئة الأجواء بين إسرائيل وحماس. وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الحركة تحتفظ بمعلومات دقيقة حول أماكن وجود أكثر من 10 رهائن قتلى، وأن قرارها تسليم 4 جثامين فقط يعد خرقا خطيرا للاتفاق. في المقابل أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء الحرب وصلت إلى القطاع بعد تسليم إسرائيل لها. وبدأت حماس وإسرائيل منذ الصباح عملية تبادل الرهائن الأحياء والجثامين المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفقا للاتفاق الذي توصلوا إليه بوساطة أمريكية مصرية قطرية تركية كمرحلة أولى من خطة ترامب. إلى الشأن الإيراني، وفي تأكيد جديد لعدم ثقة السلطات الإيرانية بالإدارة الأمريكية الحالية، قال مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصال إن الحكومة ترى أن واشنطن ليست طرفاً يمكن الوثوق به بعد التجارب الأخيرة. وزير الخارجية عباس عرقشي أشار إلى أنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي قد تلقى كذبة مفادها أن البرنامج النووي السلمي الإيراني على وشك التحول إلى سلاح نووي هذا الربيع. هذه كذبة كبرى، وكان ينبغي إبلاغه بأنه لا يوجد دليل على ذلك، كما أكدته أجهزة الاستخبارات. في شأن آخر، أصدرت محكمة ابتدائية في طهران أحكاماً مطولة بالسجن بحق مواطنين فرنسيين بتهم التجسس لصالح فرنسا وإسرائيل. إلى الملف السوري، حيث يزور الرئيس أحمد الشرع موسكو غداً ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في مدغشقر أعلن قائد عسكري السيطرة على الحكم، وكان مجلس النواب صوت على عزل رئيس البلاد من منصبه.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الطقس مستقر في لبنان في الأيام المقبلة مع أجواء خريفية ودرجات حرارة دون المعدلات الموسمية حتى نهاية الأسبوع. كان في بانوراما. بعد دعم ترامب أمس رسالة فرنسية لعون مؤتمرات دعم قبل نهاية العام. سير تنفيذ خطة الجيش في لقاءات وفد بريطاني، وبين رجي ونظيره المصري إشادة بقمة شرم الشيخ. ملف الموقوفين والسجناء إلى الواجهة. ووزير العدل السوري: تعهدنا للبنان بالمعلومات عن اغتيالات في عهد الأسد. شركة تنورين: مياهنا مطابقة للمعايير الصحة، الإجراء المتخذ يلغى فورا إذا وقطر تسحبها من أسواقها. وزير المال: التركيز على تحسين الجباية لا على فرض ضرائب جديدة. حماس وإسرائيل تخرقان، فتقلص تل أبيب مساعداتها الإنسانية وتقفل رفح.
بانوراما انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي.